اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن دليل أوفوا بالعقود لا يستفاد من كون الزمان قيدا مكثرا ومفردا، وبالتالي لا يصح التمسك بأصالة العموم لإثبات اللزوم بعد زمان الفورية. فيأتي البحث حينئذ، هل يصح التمسك بالاستصحاب، أي استصحاب ثبوت الخيار الثابت في الزمان السابق وهو زمان أول الاطلاع وقبل التراخي، أو لا يصح الاستصحاب؟ ذهب المحقق الثاني وصاحب أو ذهب صاحب الرياض ذهب صاحب الرياض إلى إجراء الاستصحاب في المقام كما عرفت في أول البحث. الشيخ الأعظم يقول: مقتضى القاعدة الأولية كما عرفت أن الزمان إذا لم يؤخذ على نحو القيدية فإنه يصح إجراء الاستصحاب كما بينا في بيان الكبرى، إلا أنه يوجد مانع من التمسك بالاستصحاب في المقام، ويمكن أن يبرز هاهنا مانعين. المانع الأول أن الشك في المقام من موارد الشك في المقتضين، وذلك لأن الشك في بقاء خيار الغبن إلى الزمان الثاني من باب الشك في اقتضاء نفس الخيار للاستمرار والبقاء في عمود الزمان لو خلي وطبعه. فإن المكلف يقول: نفس الخيار المجهول في الزمان السابق في حال أول زمان الاطلاع، هل فيه استعداد للاستمرار والبقاء في عمود الزمان إلى هذه الفترة، أو أنه شرع بنحوين يكون قاصرا عن الامتداد إلى هذه الفترة، فيكون المورد من باب الشك في المقتضي، أي الشك في استعداد الحكم للبقاء في عمود الزمان لو خلي وطبعه، وفي موارد الشك في المقتضي عند الشيخ الأعظم لا يجري الاستصحاب. إذن استصحاب بقاء الخيار لا يجري في المقام لأن الشك شك في المقتضي. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يستفاد بلي من عبارة الشيخ في المقام أن الاستصحاب إنما يجري إذا أحرز بقاء الموضوع، وأن الحيثية التي تغيرت وأوجبت لنا الشك حيثية غير مقومة للموضوع، وإنما هي بنظر العرف من الحالات الطارئة على الموضوع. وأما لو كان المتغير مقوما بنظر العرف وحيثية قيدية فلا يجري حينئذ الاستصحاب. إذن يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وبقاء الموضوع هو ببقاء حيثياته التقييدية بأن يكون المتغير الذي أوجب لنا الشك والتردد هو حالة من حالات الموضوع، يحتمل أن هذه الحالة دخيلة في ثبوت الحكم للموضوع في الزمان السابق، فلو زالت هذه الحالة زالت هذه البليمة يحتمل أنه حيثية تعليلية، سنشك في بقاء الحكم على الموضوع. إذن القيد أو الحيثية التي أوجبت لنا الشك ليست حيثية مقومة بنظر العرف، وفي مقامنا لا نحرز بقاء الموضوع، وذلك لأنه تارة يكون الدليل الدال على ثبوت الحكم في الزمان السابق دليل لفظي، دققوا ياي، وتارة لا يكون دليلا لفظيا. الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق تارة يكون دليل لفظي وتارة لا يكون دليلا لفظيا. إن كان الدليل لفظي فالمدار على الرجوع إلى ظاهر القضية الجعلية من قبل الشارع، بأن نلاحظ أن الشارع أي موضوع جعله للحكم وأيه جعله بلغ خارجا عن دائرة الموضوع للحكم، فسيكون تحديد الموضوع يسيرا. فمثلا فرق أن يقول كما ذكروا في الاستصحاب التعليقي، فرق أن يقول الشارع العنب المغلي نجس، العنب المغلي يحرم، وبين أن يقول العنب يحرم إن غلا. فإن العرف يقول في القضية الأولى موضوع الحرمة ومعروض الحرمة العنب المغلي، بحيث يكون الغليان حيثية تقييدية دخيلة في تشكل الموضوع، فالموضوع مركب من جزئين عنب ومغلي، هذا هو معروض حكم الشارع بالنجاسة والحرمة. وأما في القضية الثانية العنب يحرم إن غلا، ينجس إن غلا، فصار موضوع الحرمة في القضية ومعروض الحرمة ما هو؟ نفس العناب. وأما الغليان فليس هو معروض الحكم، وإنما هو قيد من قيود ثبوت الحكم للموضوع، واضح؟ إنما هو قيد لثبوت الحكم للموضوع، مثل الزوال، الزوال قيد لثبوت الوجوب للصلاة، فالموضوع هو الصلاة. وليس المراد من الموضوع، ليس ندخل في الأصول شيخنا، ليس المراد من الموضوع في بحث الاستصحاب هو ما يقال عنه موضوع في بعض المطالب في علم الأصول، في بعض الموارد في علم الأصول، فإن للموضوع إطلاقان في علم الأصول. مر عليكم الإطلاق الأول الموضوع بالمعنى العام، وهو كل ما يكون خارجا عن حيز الطلب، فيشمل معروض الحكم ويشمل قيود الحكم والشرائط وما شابه ذلك، كل ما يكون خارجا عن حيز الطلب فقول قول الشارع بل تجب الصلاة إذا بلغ المكلف وصار عاقلا وزالت الشمس. الموضوع حينئذ كل ما يكون خارجا عن حيز الطلب بحيث لا يكون موضوعا لوجوب امتثال المكلف في رتبة سابقة فيدخل الصلاة نفسها المعروف. كذلك أيضا شنو البلوغ العاقل كذا مو الصلاة يعني مو صلاة الشهادة صلاة الواجب يدخل حينئذ البلوغ والعقل والزواج كل هذه القيود تسمى موضوع الحق. وأما ما يقابل موضوع الحق هو عبارة عن ما يكون واقعا في حيز الطلب أي الواجب أي متعلق الحق. هذا إطلاق. إطلاق آخر أن يكون المراد من الموضوع هو عبارة عن معروض الحكم. فعندنا موضوع وعندنا قيود الحكم يجعلون في حكم بقبال الموضوع وعندنا متعلق الحكم. فإذا قال الشارع المستطيع يجب عليه الحج إن استطاع المكلف يجب عليه الحج إن استطاع واضح المكلف يجب عليه الحج إن استطاع درسنا في الأصول هذه القضية يوجد فيها موضوع يوجد فيها حق يوجد فيها قيود للموضوع ويوجد فيها قيود للحكم ويوجد فيها قيود للواجب واضح. فهذا التقسيمات هذه التفصيلات هي الملحوظة في بحث الاستصحاب. المراد من موضوع الحكم هو معروض الحكم بحسب ظاهر القضية الجعلية في قبال القيود وما شاكل ذلك. إذن يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ومع الشك فيه أو ارتفاعه لا يجري الاستصحاب. والمراد من الموضوع كما عرف ليس هو المصطلح عليه في الأصول في بعض الأبحاث وهو كل ما يكون دخيلا في ثبوت الحكم من القيود والشرائط والموانع. بل المراد منه معروض الحكم في القضية الجعلية. وهناك يعني في بحث الاستصحاب الشيخ العطان بحث هذا مفصلا في الخاتمة هذا المطلب بحثه مفصلا. إذن إذا كان الدليل في الزمن السابق قضية دليل لفظي سهلة فحينئذ في مقامنا نقول لو جاءتنا رواية وقالت المغبون له الخيار المغبون له الخيار فجعلت الموضوع نفس المغبون بما هو. فلو شككنا في الزمان اللاحق هل أن الاطلاع في الزمان الأول وكان المتكلف متمكنا دخيل في اتصاف أو دخيل في ثبوت الحكم أي الخيار للمغبون بحيث إذا زال ولم يعمل الخيار زال الحق أو أنه ليس حيثية تعليلية. شفتين الاطلاع الابتدائي والأولي ليس حيثية تعليلية بل أن الشارع يرى أن المغبون له الخيار وإن تراها. فهنا يمكننا إجراء الاستصحاب بأن يقال موضوع كنت أعلم سابقا في الزمان السابق المغبون له الخيار وين الموضوع شيخ مهدي؟ الماضي المغبون. الآن أشك في بقاء الخيار لأنه كان متقفلا ولم يعمل، فحينئذ لنا أن نستصحب بقاء تلك القضية، لأن الموضوع واحد بحسب ما هو الظاهر في القضية الجعلية. هذا إذا كان الدليل على ثبوت الحكم في الزمان السابق. أي دليل؟ دليل لفظي. فنرجع إلى ظاهر الدليل اللفظي ونرى أين معروض الحكم. فحينئذ إذا كان معروض الحكم باقي نجري الاستصحاب. وأما يا شيخنا إذا لم يكن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق دليل لفظي، بل هو دليل غير لفظي من إجماعات أو ارتكازات أو دليل أدلة أخرى، فهنا كل قيد زال في الزمان اللاحق ونحتمل أنه دخيل في موضوع الحكم يكون هذا موجبا لعدم إحراز وحدة الموضوع. تفتين؟ كل قيد زال في الزمان اللاحق ونحتمل أنه قيد في معروض الحكم في عالم الجعل، إذن لا يمكننا إجراء الاستصحاب. وما وجد عندنا دليل يبين لنا ويكشف عن عالم الجعل حتى نعرف ما هو معروض الحكم في عالم الجعل، فهنا يصعب إجراء الاستصحاب في مثل ذلك إلا بناء على نظرية ذكرها الشيخ الأعظم في بحث الاستصحاب في الخاتمة من دعوة التسامح في الموضوع إذا كان الدليل غير لفظي. واضح؟ نعمل التسامح. فهنا الشيخ الأعظم يقول إذا ما كان دليل لفظي فهنا الشخص ثبت له الخيار في الزمان السابق، ولكن أين موضوع الخيار؟ هل المغبون وإن تراها؟ هل المغبون بيشارة؟ يقولون هل المغبون الذي اطلع ولا يوجد له الآن بل ولا يوجد له طريق إلى رفع اضطراره إلا بإعمال الفاس، فيكون موضوع الخيار المغبون المطلع ابتداء على الفاس، ولا يشمل المغبون الذي اطلع ابتداء ولم يعمل الخيار وتراها. إذن أين الموضوع؟ إحنا ما ندري شو الموضوع. فإذا فرض أن المكلف تراها في التفدين ولم يعمل الخيار، فلعل القدرة السابقة دخيلة في موضوع ثبوت الخيار، حيث كان قادرا في الزمان السابق حصلت القدرة، فهل القدرة الحاصلة في الزمان السابق الابتدائية مانعة من بقاء الخيار في الزمان اللاحق أو لا؟ وإن شئت قلت أن الشارع بل جعل الخيار للمغبون، ولكن المفروض كان المفروض أن هذا كان متمكنا في الآن الأول ولم يفسخ العقد، وكان قادرا على الفسخ ولم يفسخ، فسنشك في امتداد الخيار بعد ذلك من جهة أن القدرة وعدمها هل هي من حالات الموضوع أو من قيود الموضوع؟ بتفتيح مطلب إن شاء الله. القدرة وعدم القدرة هل هي من الحالات الطارئة على الموضوع حتى لا يضر في إجراء الاستصحاب، وإنما مجرد هي يحتمل حيثية تعليلية أو أنها دخيلة في الموضوع، فحينئذ لا نحرز ما هو الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب إلا إذا بنينا على إجراء المسامحات العامة ونقول أن الملحوظ هو المغموم بما هو مغموم، وأن أي حيثية نشك في دخالتها نجعلها بحسب التسامح العرفي حيثية تعليلية. ولكن هذا كلام فاسد وهذا فساد كما حقق في الاستصحاب. وحيث إن مقامنا يا شيخ حسن من أي قبيل؟ أول الثاني دليل لفظي عندنا لو ما في دليل لفظي؟ لم يتم عندنا دليل لفظي من رواية أو آية تثبت الخيار للمغبون في الزمان الأول حتى نرجع إلى القضية الظاهرة، نرجع إلى الدليل ونحدد الموضوع، بل الذي يوجد في المقام إما الإجماع وإما دليل ظاهر. والمفروض أن الإجماع دليل لبي فنقتصر على القدر المتيقن، ولم يحرز أن القدرة وعدم القدرة بل دفع الضرر وعدم دفع الضرر هل هو من الحالات أو هو من المقومات، فلا يصح إجراء الاستصحاب. وأما دليل لا ضرر فقد يقال أوضح، حيث إن الخيار ثبت للمتضرر، واضح، المغبون المتضرر، بحيث لولا جعل الشارع له الخيار للزم إسناد الضرر إلى ما؟ إلى الشارع، لأن أنا ما جاهل مغبون، فالشارع لو حكم باللزوم ولم يجعل الخيار لكان هذا ضرر منسوب إلى الشارع وتشريعاته. أيها الشارع كيف تجعل اللزوم؟ فيأتي الشارع ويقول لا ضرر ولا ضرار جعلت الخيار. خب بعد تمكن المكلف وجعل الشارع الخيار تراخى ولم يعمل، فعدم جعل الخيار بقاء ليس هو ضرر منسوب إلى الشارع بل ضرر حاصل من المكلف. ولا أقل، نحتمل أن التضرر المنسوب وعدم المنسوب علة حيثية تقييدية في الموضوع في حاضر الموضوع عالم الجاع، واضح، وحينئذ لا يجري الاستصحاب. فبالنتيجة أننا لا نحرز في المقام بقاء الموضوع وبالتالي لا يجري الاستصحاب. خب تنبيه،
لا ضرر على مكلف،
يقول الشيخ لا دليل لا ضرر، إذا تمسكنا بدليل لا ضرر لا يمكننا أن نحرز بقاء الموضوع. يقول نحتمل كليهما، نحتمل أن الضرر علة حدوثا دون أن يكون بقاء، ونحتمل أنه علة حدوثا وبقاء. فنحتمل أن التضرر دفعه والقدرة على دفعه حيثية تقييدية في المقام، فمتى ما كان هناك احتمال فحينئذ لا يجري الاستصحاب.
كل ضرر دليل لفظي،
بس ما في ما ثبت الخيار الى المغبون، يعني مو ما عندنا دليل لفظي يقول مثلا المغبون خيار، هذا دليل لا ضرر غايب، ينفع اللزوم على المتضرر، لكن هل المتضرر حيثية تقييدية او حيثية تعليلية؟ يرجع الإشكال أن الشارع كأنه هكذا قال، المغبون له الخيار إذا تضرر، أو المغبون المتضرر له الخيار. شنو المستفاد من دليل لا ضرر؟ الشيخ يقول لا نحرز أنه دليل لا ضرر، يجعل الخيار للمغبون بما هو للمغبون إذا تضرر، حتى يقال الضرر نحتمل أنها علة حدوثا ليست إلا بقاء. ولهذا هذا يكفينا في عدم إجراء الاستصحاب. أما لو واحد استظهر أنه من أول الأمر غاية ما أن لا ضرر، الضرر حجية شنو تقييدية، ظاهر أن حجية تقييدية أو واضح خطا لا يجري الاستصحاب. بس الشيخ ما صح سيأتي ما صح أدلة، يكفينا احتمال تنبيههم. الشيخ الأعظم في عبارته منع من الاستصحاب، ويظهر من هذه العبارة التداخل بين مسألة الشك في المقتضي وهي النقطة الأولى، وبين الشك في بقاء أو عدم إحراز بقاء الموضوع وهي النقطة الثانية. فظاهر العبارة أن مرجع الشك هنا إلى المقتضي والاستعداد، وهو مرجعه إلى الشك في الموضوع نفسه، لا أن هنا نقطتان مستقلتان، بل أنه الشك لما كان في المقتضي فأوجب لنا شكا في بقاء الموضوع. ويمكن تقريب كلام الشيخ قدس سره بأنه في مقامنا لا إثنينية بينهما، وذلك لأننا بسبب عدم وجود دليل لفظي يحدد لنا الموضوع وحيثياته التقييدية، فالشك في الموضوع حينئذ سيؤدي إلى الشك في استعداد الحواس للبقاء. شفتين؟ الشك في نفس الموضوع لو موضوع الخيار سيؤدي إلى الشك عندنا في استعداد الحكم للبقاء في عمود الزمان. إذ لو كنا نحرز يا شيخ مهدي أن الموضوع هو المغبون بما هو مغبون، أن موضوع الخيار المغبون بما هو مغبون، لما حصل عندنا شك في استعداد الحكم للبقاء للزمان الثاني. ولو شككنا سيحصل الشك الرافع للشك في المقتضي، لأن الموضوع وهو المغبون بما هو مغبون، وهذا مغبون، وحدوث الغبن كاف في ثبوت الخيار. ولو كان الموضوع هو المغبون الذي لم يكن قادر سابقا على الفاس لعدم اطلاعه، فإذا أيضا لا يحصل عندنا شك في البقاء، بل سيحصل عندنا علم بالارتفاع، لأنه في الزمان الأول أول زمان الاطلاع صحيح مغبون لم يكن قادرا سابقا على الفاس، بأما في الزمان الثاني فهو مغبون كان سابقا قادرا على الفاس. والقدرة مثلا أحرزنا أنها حيثية تقييدية، فلن يحصل عندنا شك في البقاء والاستعداد، بل سنقطع بالارتفاع. إذن ما هو الذي أوجب لنا الشك في استعداد الحكم للبقاء وعدم الشك في الموضوع؟ واضح خصوصية المورد. الشك في الموضوع هو الذي أوجب لنا الشك في استعداد الحكم للبقاء، فيكون مرجع الشك ها هنا في بقاء الموضوع إلى الشك في المقتضي، لا أنهما نكتتان مستقلتان في المقام. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المنع من جريان الاستصحاب. شيخ حسن، أصالة اللزوم ما جرينا صحيح؟ لأن لنا أنقوا بالعقود. شيخ العظم ماذا قال؟ أن الزمان ببركة الإطلاق ليس قيدا وإنما ظرفا. إذا ما رجعنا إلى أصالة العموم في الزمان الثاني والاستصحاب أغلقته بعد ما ردته شنو نسوي؟ شنو براءة يعني؟ الآن هذا قال فتحته. أنا بورط الفقهاء والأصوليين في الزمان الثاني قال فتحته. قال لا تفسخ ما تفسخ فتح ففتح. شو يسوي؟ شو يسوي الآن يا هذا الشخص؟ شو يسوي؟ ما شيء حسن. إحنا نحبك نسألك لا يحبوا حد يسألوه. شيخ جعفر ما يبغون. ما شيخ أحمد. شو بالترتيب عشان تقدر مرفان هنا؟ شو نسوي؟ لا الاستصحاب تقبل. شنو؟ شو يسوي عبد الله واحد؟ شنو يسوي الله ياكم؟ كل شيء ما تريده. قلنا لا خمسة دقيقة قلتوا مين؟ شنو يعني؟
وجوب رد أعمال العوض أو المعوض.
يجيب.
مستصحب كان عليه
سلطة
عليه
سلطة رجع ما يصير لهم شك في المقتضي
مفروض لا الحكم باقي
يعني شك في بقاء الملكية مو شك في المقتضي أيضا
فكان نظيره
ما شيخ علي ما حضرت الدرس الأول نسألك ذكرنا بلي قد يقال بدوان كما ذكر الشيخ العظم بالأمس بس الإنسان ينسى أنه إذا لم تجري أصالة العموم يمكننا التمسك بأصالة اللزوم الثابتة من غير أصالة العموم. هذا أمس قلنا في آخر الدرس وسأل شيخ حسن كان من زمانه شيخ حسن سألت كان إذا ما خلق حيث ذكر الشيخ الأعظم بالأمس أنه إذا فرض أنه الزمان أخذ على نحو فلأضرفية فلا يصح الرجوع إلى أصالة العموم لكن يمكننا إثبات أصالة اللزوم بطريق آخر وهو إجراء الاستصحابات الحكمية بأن لا نجري استصحاب بقاء الخيال بإحنا ليأخذ الرخاء ما يثبت لنا اللزوم ثبت الجواز بل نجري استصحاب بقاء الملكية حيث إنه قبل أن يقول المغبون فسخت نعلم بأن المبيع ملك لمن الآن المبيع ملك لمن المبيع ملك لمن المشتري والثمن ملك للباع حصل النقل والانتقال في الزمان السابق صار بيع فحصل النقل والانتقال الآن لما اطلع المغبون على الغام قال بعد وكيت بعد وكيت بعد وكيت ضاعت عشرة قال فسخته أنا قلت اليوم مباركة فسخته الآن شفقنا هل الفسخ أثر فرجع كل شيء إلى حالته الأولى فخرج المبيع من ملك المشتري ورجع إلى ملك البائع وخرج الثمن من ملك البائع وبلوا دخل في ملك المشتري أو لا نستصحب بقاء ملكية البائع للثمن وملكية شنو المشتري للمبيع هنا أوقع البحث أليس هذا شك في المقتضي أيضا أليس عندك شك في المقتضي للملكية أو أن المورد من قبيل الشك فار رافع إذا تتذكروا بحثنا هالمسألة هناك والآخر أشكل على الشيخ الأعظم في أوائل بحثه الخيارات أن هذا شق في المقتضي فلا يجري استصحاب. وأجبنا هناك بأن في المنفية الشك في الرافع ليس شكا في المقتضي، بخلاف إجراء الاستصحاب في الخيار، شك في المقتضي وليس شكا في الرافع. ولهذا ذكر الشيخ بالأمس، نعم، رجع لعبارة أمس، بينها أمس صحيح، نعم يتمسك فيه حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات. شفت العبارة شيخ حسن؟ هذه شفتوا آخر فخر ومسينا لقل بالتراقي، شو آخر قبل النظر، شفت العبارة؟ نعم يتمسك فيه حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العموم، وهو استصحاب بقاء الملك الملكية الذي يثبت نتيجة اللزوم. خلينا نقرأ. وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية. واضح، اتضحت القيود شيخنا. احنا الشيخ ما يدعي الدقة العقلية في أعمال الموضوعات، ما احنا يدعي الدقة ولا ما جرى استصحاب، فقصد هنا من المسامحات اللي شرحناه في الدرس أن الدليل إذا ما كان لفظي، ولكن خصص الدليل غير اللفظي، ولم نعلم القيود وعدم القيود نتسامح نشعر كل الحيثيات تاع ناخذ أفضل أحسن الأحوال، حسن الظن أحسن الأحوال. هذا غير مسألة إعمال الدقة وعدم إعمال الدقة، ما حد يدعي إعمال الدقة في الموضوعات، واضح؟ هذا المشار إلى التسامح، التسامح في حالة الشك والتردد، ولهذا خصص البحث وين شيخ شيخنا شيخ موسى بالأدلة غير لفظي، هي محل العبقى عنه. عبارات الشيخ العظم إذا واحد من أحمد المطالب الأصولية يضيع شيخنا. قال فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية، هذه الأدلة المشخصة، الأدلة غير مشخصة للموضوع، ما هي المشخصة للموضوع؟ الأدلة اللفظية. مع كون الشك شبه من حيث استعداد الحكم للبقاء، يعني دمج بين النكتتين، الشك في الاستعداد والشك في وين؟ والشك في الموضوع. وبينا ليش هو، يعني ما هو الوجه الصناعي الآن للدمج بينهما في المقام. وأما على التحقيق من عدم إحراز الموضوع في ذلك، يعني في ذلك إذا ما عندنا دليل لفظي على وجه التحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب، فإن المتيقن سابقا ثبوت الخيار من المغمون، بس لمن لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ. واضح، بعضهم قال إلا بالفسخ أحسن أصح، لا يمكن تدارك ضرر إلا بالفسخ، وأقصد هذا التعبير. فإذا فرضنا ثبوت الحكم، لو فرضنا احنا نحتمل ذلك ما ندري دليل ما عندنا لفظي، فلو فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه وهو أن موضوع ثبوت الخيار لمن لم يتمكن، فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكن من التدارك ولم يفعل، ويكفينا الفرضية والاحتمال، واضح، لأن ما عندنا دليل لفظي، لأن هذا الآن موضوع آخر، وهذا من تمكنه موضوع آخر يكون إثبات الحكم له من القياس المحرم من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا الفرق بين الاستصحاب والقياس، فإن القياس تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وأما الاستصحاب بقاء الحكم ببقاء الحكم الثابت على الموضوع، والموضوع باقي في كلا زمانين. نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظي ثاني وش الحكم عبارة على المستصحاب أو كان الشك نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظيين بعضهم قال يعبر دال على المستصحاب واضح دال إذن على المستصحاب يحدد المستصحاب أو كان الشك في رافع الحكم بحيث لا يحتمل أن يكون الشك لأجل تغير الموضوع اتجه التمسك بالاستصحاب هذا تمام الكلام فيما شرحناه اليوم وأما ما ذكره في الرياض هذا إشارة إلى مطلب آخر له علاقة بالمطلب السابق يتضح من المطلب السابق وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كل أصول